الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا زلنا مع هذا الكتاب النافع وهذه القواعد المفيدة التي تعين المسلم بإذن الله تعالى على فهم كتاب الله وتدبر آياته واستنباط حكمه وأحكامه. قال رحمه الله: القاعدة السادسة في طريقة القرآن في تقرير التوحيد ونفي ضده. وكما قررنا سابقا أيها الإخوة أن هذه القواعد منها ما هو قاعدة بالمعنى الاصطلاحي الذي بيناه، ومنها ما هو فيه تجوز وتوسع في استعمال معنى القاعدة. فهذه القاعدة السادسة هي في الحقيقة ليست قاعدة بالمعنى الاصطلاحي، وإنما هو ذكر لمنهج من مناهج القرآن. فالقرآن أيها الإخوة، هذا الكتاب كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد سبحانه، هذا القرآن فيه جميع العلوم واحتوى جميع المعارف ودعا إلى أصول عظيمة وقواعد مهمة، وقرر أنواع العلوم. من هذه العلوم التي قررها القرآن علم التوحيد. والتوحيد أيها الإخوة إذا أطلق فإنما المراد به توحيد العبادة، لأن هذا التوحيد هو الغاية من خلق الناس، ومن أجله أنزلت الكتب وأرسلت الرسل. أما توحيد الربوبية وهو اعتقاد أن الله سبحانه هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، هذا لا ينكره أحد، فالخلق كلهم فطروا على الاعتراف لله بذلك، والقوم الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بهذا. ولهذا في غير ما آية يخبر الله سبحانه أنهم إذا سئلوا: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. في آيات كثيرة أيها الإخوة يقرر الله أن القوم مقرون بتوحيد الربوبية، وإنما عارضوا النبي صلى الله عليه وسلم ونصبوا له العداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: لا تدعوا إلا إلها واحدا، ولا تسألوا إلا إلها واحدا، فأبوا وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة. هذا الذي من أجله خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم، أدركوا أن لا إله إلا الله كلمة تعني أن يعبد الله وحده سبحانه ولا يعبد معه أحد. فهموا أن لا إله إلا الله تعني أنه لا يدعى هبل، ولا يدعى ود، ولا سواع، ولا يغوث، ولا يعوق، ولا نسر، ولا مناة، ولا اللات، ولا العزة، كل هذه لا تعبد من دون الله. فهموا أن لا إله إلا الله تعني ألا يذبحوا لغير الله. هم يعبدون الله ويشركون به سبحانه ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن الخصومة كانت في توحيد العبادة أيها الإخوة، وهذا أصل متقرر في القرآن. فيبين الشيخ رحمه الله في هذه القاعدة وفي استعراضه لطريقة القرآن ومنهج القرآن في كيفية تقرير هذا التوحيد، كيف يقرر الله هذا التوحيد، كيف يلزم الله الناس بهذا التوحيد، بطرق كثيرة أيها الإخوة بينها المصنف رحمه الله، بين بعضا من هذه الطرق وإلا فالطرق كثيرة. وقبل أن نقرأ هذا البيان وهذا المنهج أيها الإخوة، أنقل لكم عبارة لابن القيم رحمه الله تبين وتلخص هذه القاعدة وهذا المنهج. يقول رحمه الله: كل سورة في القرآن، انظروا إلى هذا التعميم، وهو تعميم صادر من رجل يعرف القرآن ويعرف معانيه وأسراره. يقول: كل سورة في القرآن، يعني ما يستثني سورة، من الفاتحة إلى الناس، كل سورة في القرآن فهي متضمنة لنوعي التوحيد، شاهدة به، داعية إليه. إلى أن قال رحمه الله: فالقرآن كله في التوحيد، حقوقه وجزائه، وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم. هذه القاعدة التي قعدها ابن القيم، هذه تصلح قاعدة، كل سورة في القرآن فهي متضمنة لنوعي التوحيد، شاهدة به، داعية إليه. ثم بين رحمه الله كيف أن كل سورة في القرآن هذا شأنها، وكل آية في القرآن هذا شأنها. وأنا أطلب منكم أيها الإخوة أن ترجعوا إلى هذا الكلام لابن القيم وتقرأوا شرحه وتفصيله الذي ذكره، وأنا أترك لا أذكر لكم المرجع، كل يجتهد في العثور على هذه العبارة لابن القيم رحمه الله. يقول الشيخ، وهذا يعني تأكيد لكلام ابن القيم رحمه الله: يكاد القرآن أن يكون كله لتقرير التوحيد. الشيخ تحفظ في عبارته يكاد، وابن القيم جزم قال كل سورة في القرآن ونفي ضده. طيب كيف الآن؟ يذكر بعض الطرق، خذوا هذه الطريقة. قال: وأكثر الآيات يقرر الله فيها توحيد الإلهية وإخلاص العبادة لله وحده. هذه طريقة، كيف أن الله يقرر توحيد الإلهية وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. في آيات كثيرة إذا قرأتم القرآن ستقفون على جملة منها. قال تقرير آخر أو طريقة أخرى: ويخبر أن جميع الرسل تدعو قومها إلى أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وأن الله إنما خلق الجن والإنس ليعبدوا. هذه طريقة، أن الغاية من خلق الجن والإنس هي عبادة الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال وأن الكتب يعني المنزلة السابقة والرسل اتفقت على هذا الأصل الذي هو أصل الأصول كلها. وهذا متقرر أيها الأخوة أن الرسل كلهم دعوا إلى عبادة الله وحده، لم يأتي رسول بالدعوة إلى الشرك بالله. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. ولما يقول الله لعيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك أن أقول ما ليس لي بعلم. قال في معرض هذه الآيات ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، هذا الذي أمرتهم به. فانظروا إلى عيسى الذي هو قبل النبي صلى الله عليه وسلم والذي عبد من دون الله وأله من دون الله، يقول ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، ما الذي أمره الله به؟ أن اعبدوا الله ربي وربكم. والآية صريحة الأخرى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا ماذا؟ الطاغوت. وآيات أخرى أيها الأخوة تبين هذا المعنى. وفي الحديث الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى، يعني دينهم واحد وهو التوحيد، كلهم دعوا إلى التوحيد، والشرائع مختلفة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. قال وأن من لم يدن بهذا الدين، ما هذا الدين؟ الذي هو إخلاص العمل لله فعمله باطل. فالذي لا يخلص في عمله لله فعمله باطل، لئن أشركت لا يحبطن عملك. هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وللمرسلين من قبله، فما بالك بمن هم دونهم ولو أشركوا. الله يخبر عن خاصة خلقه وأصفيائه وأوليائه من الأنبياء والمرسلين من آبائهم وذرياتهم وإخوانهم، يقول الله ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. هؤلاء لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وهم من هم، فكيف بمن هم دونهم؟ خذوا طريقة أخرى. قال ويدعو العباد إلى ما تقرر في فطرهم وعقولهم من أن المتفرد بالخلق والتدبير والمتفرد بالنعم الظاهرة والباطنة هو الذي لا يستحق العبادة إلا هو سبحانه. انظروا وأن سائر الخلق ليس عندهم خلق ولا نفع ولا دفع ولن يغنوا عن أحد من الله شيئا. هذه طريقة عظيمة أيها الأخوة، وهذا ذكرناه سابقا. كل من عبد من دون الله فليثبت عابده أنه خالق، إذا أثبت ذلك فليعبده، ولا أحد يستطيع أن يثبت خالقا مع الله، فالله وحده الخالق سبحانه وتعالى. إذا كان هو الخالق الرازق المتفرد بخلقك ورزقك المتفرد بالإنعام عليك، ها؟ يلزم من ذلك أنه المتفرد بالعبادة وأنه لا يعبد إلا هو سبحانه وتعالى. ولهذا في أوائل البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. أيها الناس اعبدوا ربكم، ماذا الرب؟ ها؟ اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض والسماء وأنزلكم من السماء. انظر يعدد النعم ويعدد خلقه ورزقه سبحانه وتعالى، ثم قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، يعني لا تشركوا معه وأنتم تعلمون أنه هو الخالق الرازق المحيي المن... انظروا إلى هذا الإلزام، هذه طريقة، وهذه الطريقة مليئة في القرآن، كثيرة في القرآن، يكررها الله سبحانه وتعالى ويعيدها عليهم. أمن ينجيكم من ظلمات، يعني آيات كثيرة سبحان الله، يبين الله سبحانه وتعالى كيف أنه يعني أنعم عليهم ورزقهم وخلقهم وأوجدهم من عدم، ثم هم يذهبون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يعني يؤمنون، الله يثبت لهم إيمان، لكن ما هذا الإيمان؟ الإيمان بأن الله هو الخالق الرازق، هل نفعهم؟ لم ينفعهم، لأنهم أشركوا مع الله ولم يعبدوا الله وحده سبحانه وتعالى. قال طريقة أخرى، ويدعوهم أيضا إلى هذا الأصل بما يتمدح به ويثني على نفسه الكريمة من تفرده بصفات العظمة والمجد والجلال والكمال، وأن من هذا الكمال المطلق وأن من له هذا الكمال المطلق الذي لا يشاركه فيه مشارك أحق من أخلصت له الأعمال الظاهرة والباطنة، يعني سبحان الله هذا الرب الكامل، وإن سلمنا جدلا ها العاقل يذهب إلى أكمل خالق سبحانه وتعالى ولا خالق مع الله، يعني هذا تقولون يعبد من دون الله لأنه يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا وهذا ولي ها. طيب العاقل دائما يصبو إلى ماذا؟ إلى الكمال، فالله هو ذو الصفات الكاملة وذو النعوت الجليلة سبحانه وتعالى، فهو الذي يجب أن تصرف له العبادات ويتوجه إليه سبحانه وتعالى، يعني كامل كمال مطلق لا يشاركه أحد في هذا الكمال سبحانه وتعالى. قال ويقرر هذا التوحيد بأنه هو الحاكم وحده، فلا يحكم غيره شرعا ولا جزاء، إن الحكم إلا لله، الله الحاكم وحده سبحانه حكم شرعا، قال أمر ألا تعبدوا إلا إياه سبحانه وتعالى، فهذا حكم من الله وأمر من الله ألا يعبد غيره سبحانه وتعالى. قال وتارة يقرر هذا بذكر محاسن التوحيد وأنه الدين الوحيد الواجب شرعا وعقلا وفطرة على جميع العبيد، ويذكر مساوئ الشرك وهو ضد التوحيد وقبحه، ويذكر مساوئ الشرك وقبحه واختلال عقول أصحابه بعد اختلال أديانهم. انظروا في معرض ذكر قصة إبراهيم في سورة الأنبياء، ها قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، قالوا فأتوا به على أعين الناس ها إن كنتم فاعلين، قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. انظر سبحان الله، ها عقول مختلة، فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، الآن رجعوا إلى عقولهم لما يعني نبههم هذا التنبيه كيف يسألون هذه الحجارة، فرجعوا إلى أنفسهم، رجعوا إلى رشدهم، فقالوا إنكم أنتم الظالمون، لكن سبحان الله حقت عليهم الضلالة، ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، قال أف لكم ولما تعبدون من دون الله، يعني سبحان الله أف وتبا لعقولكم، هذه العقول التي تعبد من دون الله ما لا ينفعه ولا يضره، فانظر الله سبحانه وتعالى كيف يذكر مساوئ الشرك واختلال عقول أصحابه بعد اختلال أديانهم وتقليب أفئدتهم وكونهم في شك وأمر مريج. قال: وتارة يدعو إليه بذكر ما رتب عليه من الجزاء الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني بالشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. انظر إلى هذا الأمن المطلق والهداية المطلقة. قال: ما رتب عليه من الجزاء الحسن في الدنيا والآخرة والحياة الطيبة في الدور الثلاث، يعني في الدنيا والبرزخ وفي الآخرة، وما رتب على ضده من العقوبات العاجلة والآجلة. والواقع خير شاهد أيها الإخوة كيف أن الله أهلك الأمم السابقة التي أشركت بالله سبحانه وتعالى، وكيف كانت عواقبهم أسوأ العواقب وشرها. وبالجملة انظروا إلى هذا هذه الخلاصة. قال: فكل خير عاجل وآجل فإنه من ثمرات التوحيد، وكل شر عاجل وآجل فإنه من ثمرات ضده، والله أعلم. هذه الطريقة أيها الإخوة، وكما أخبرتكم الطرق يعني غيرها كثير في القرآن لبيان تقرير التوحيد ونفي ضده الذي هو الشرك. وكما يعني أكرر دائما أيها الإخوة أنك لما تقرأ القرآن تنبه لهذه المعاني، وقف عند الآيات، ممكن تفهرس هذه الطرق، الطريقة الأولى كذا، الطريقة الثانية كذا، تلخص هذه الطرق وتستحضرها وأنت تقرأ القرآن، فستجد الفرق الكبير بين القراءة العادية من دون تدبر والقراءة بتدبر هذه القواعد وهذه المعاني. ثم قال رحمه الله قاعدة أخرى أيضا هي بالمعنى العام للقاعدة، وإلا فهي منهج أيضا للقرآن. قال: في طريقة القرآن في تقرير نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. كما تعلمون أيها الإخوة أن الله سبحانه أوحى إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأرسله للناس بشيرا ونذيرا، أرسله على فترة من الرسل سلام الله، والله سبحانه نظر إلى الأرض فمقت عربهم وعجمهم. سبحان الله. لماذا؟ لأنه استشرى الشرك في الأرض وانتشر، والجاهلية عمت العالم، لم يبق إلا شواذ ممن هم على الحنيفية السمحة، وممن هم على يعني بقايا من علم من علوم أهل الكتاب. فأرسل الله سبحانه وتعالى هذا الرسول، أرسله إلى هؤلاء الأقوام، وأيده سبحانه بتأييده ونصره بنصره، وأنزل معه هذا الكتاب، وأوحى إليه بهذا القرآن. القرآن أيها الإخوة قرر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بطرق كثيرة في آيات متعددة. يقول الشيخ رحمه الله: هذا الأصل الكبير، ولا شك أنه أصل كبير، تقرير نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا النبي الذي من مات غير مؤمن به كان من أهل النار. هذا النبي صلى الله عليه وسلم قرر الله نبوته في كتابه بالطرق المتنوعة التي يعرف بها كمال صدقه صلى الله عليه وسلم. فخذوا هذه الطرق، فأخبر أنه صدق المرسلين، بل جاء بالحق وصدق المرسلين صلى الله عليه وسلم، يعني صدقهم بدعوته الناس إلى ما دعا إليه الأنبياء من إخلاص العبادة لله ومن إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى. قال: وأن جميع المحاسن التي في الأنبياء فهي في محمد صلى الله عليه وسلم. جميع المحاسن التي في الأنبياء هي في النبي صلى الله عليه وسلم، وما نزه عنه من النواقص والعيوب فمحمد صلى الله عليه وسلم أولاهم وأحقهم بهذا التنزيه. وطريقة أخرى قال: وأن شريعته مهيمنة على جميع الشرائع، وكتابه مهيمن على كل الكتب. هذه كلها أيها الأخوة، هذا الكلام كله عليه الأدلة الكثيرة من القرآن. قال: فجميع محاسن الأديان والكتب قد جمعها هذا الكتاب وهذا الدين، وفاق عليها بمحاسن وأوصاف لم توجد في غيره. هذه طريقة أيها الأخوة، كيف أن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بدعا من الرسل، بل هو على نهج أولئك الرسل، وما كانوا عليه من الصدق والأمانة والأخلاق الفاضلة والصفات النبيلة والمعاني الجميلة، كل هذه الصفات وزيادة وجدت في النبي صلى الله عليه وسلم، الأمر الذي يدل على أنه رسول أرسله الله كما أرسل أولئك. فإرسال الرسل ليس شيئا عجيبا وليس شيئا جديدا في الدنيا، بل أرسل قبله رسل. ومما يؤكد صدق نبوته أنه ليس على عكسهم وليس على أخلاق مخالفة لأخلاق أولئك الأنبياء، صفات الأنبياء. وانظروا لما التقى الوفد من قريش بقيصر وكان فيهم أبو سفيان، فجعل يسألهم: بماذا يأمركم وعن ماذا ينهاكم؟ قالوا: كذا وكذا وكيأمرنا بالصدق ويأمرنا. قال: هكذا الرسل، هكذا الرسل. هو يعرف من أمر عيسى وأمر موسى وكيف كانوا يعني على الصدق، فهو صلى الله عليه وسلم على خطى الأنبياء وعلى صفاتهم وأخلاقهم صلى الله عليه وسلم. قال: وقرر نبوته. انظر إلى هذه الحجة الدامغة أيها الأخوة، بأنه أمي لا يكتب ولا يقرأ. النبي صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب، إن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب صلى الله عليه وسلم. ولا جالس أحدا من أهل العلم بالكتب السابقة، وهذا معروف، بل لم يفاجأ الناس حتى جاءهم بهذا الكتاب. هذا الذي لا يقرأ ولا يكتب ولا جالس أحدا من أهل العلم يأتي بهذا الكتاب الذي لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، كيف يأتي بهذا الكتاب؟ إذن هو رسول من عند رب العالمين سبحانه وتعالى، هو الذي أنزل عليه هذا الكتاب. ولم يفتره من عند نفسه صلى الله عليه وسلم، فمحال أن يكون هذا القرآن من تلقاء نفسه أو متقول أو متوهم فيما جاء به. يقول الشيخ: وأعاد في القرآن وأبدى في هذا النوع في آيات كثيرة. أيها الأخوة، أنتم لما تقرؤون القرآن اجعلوا هذا في ذهنكم، ستقفون عند الآية، لما تقرأ الآية ستقف. قال: وقرر ذلك بأنه يخبر بقصص الأنبياء السابقين، سبحان الله، مطولة على الوجه الواقع الذي لا يستريب فيه أحد، يعني يذكر تفاصيل دقيقة عن الأنبياء وأحوالهم وما حصل لهم. كيف هذا الرجل الذي لا يقرأ ولا يكتب يأتي بهذه القصص؟ من أين أن له هذه القصص الحقيقية، وليست قصص خيالية، قصص حقيقية؟ قال: على الوجه الواقع الذي لا يستريب فيه أحد. ثم يخبر تعالى أنه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، ليس له طريق ولا وصول إلى هذا إلا بما أتاه الله من الوحي. فمثلا قوله تعالى لما ذكر قصة موسى مطولة: وما كنت بجانب الغربي، ما كنت هناك حتى تعرف وتشاهد ثم تخبر. إذ قضينا إلى موسى الأمر، وقوله: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك. وكما في قوله: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. من وين جبت قصة مريم وأنهم اقترعوا واستهموا؟ الله يقول: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. أي هذا محض وحي من رب العالمين سبحانه وتعالى، وإخبار من الله له بما حصل وما جرى. قال: ولما ذكر قصة يوسف وإخوته مطولة قال: وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. فهذه الأمور والإخبارات المفصلة التي يفصلها تفصيلا لم يتمكن أهل الكتاب الذين في وقته ولا بعدهم على تكذيبه فيها ولا معارضته. قال: هذا الأمر من أكبر الأدلة على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا، ولو لم يكن إلا هذه الحجة وهذا الدليل لكفى المنصف الذي أبعد ورمى هواه جانبا وتجرد للحق، لو وقف فقط على هذه الحجة لكفى بها حجة لكي يؤمن بهذا النبي صلى الله عليه وسلم. كيف والأدلة أكثر من أن تحصى وأجل من أن تحصر؟ قال: وتارة يقرر نبوته بكمال حكمة الله وتمام قدرته، وأن تأييده لرسوله ونصره على أعدائه وتمكينه في الأرض موافق غاية الموافقة لحكمة الله، وأن من قدح في رسالته فقد قدح في حكمة الله وفي قدرته. وكذلك نصره وتأييده الباهر على الأمم الذين هم أقوى أهل الأرض من آيات رسالته وأدلة توحيده كما هو ظاهر للمتأملين. وهنا أيها الإخوة، في هذه الطريقة، وهي طريقة عظيمة أيها الإخوة لتقرير نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف هذا الرجل يخرج على الناس ويدعي أنه رسول ويزعم أنه يوحى إليه، ثم أمور مسهلة، دينه ينتشر، ما يدخل قرية إلا الناس يدخلون دينها أفواج، ولا يموت إلا والجزيرة كلها صارت على الإسلام. أيعقل أن الله يبقي كاذبا ومدعيا حتى آخر عمره، ولا ينتقم منه ولا يأخذ على يديه ولا يمنعه من الاستمرار. سبحان الله، ابن القيم رحمه الله في الصواعق ذكر مناظرة له هو مع أحد علماء اليهود، مناظرة عجيبة ومفحمة ومسكتة، ليس بعد هذه المناظرة مقال لمن ينكر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله بعد أن ذكر مناظرة، أورد مناظرة لشقيق ابن تيمية، شقيق شيخ الإسلام اسمه عبد الله بن تيمية، هذا له مناظرة أوردها ابن القيم مع أحد الجهمية، كيف أفحمه في إنكاره الصفات وأن ظواهر النصوص التي تثبت الصفات لا يراد منها الظاهر وإنما يراد منها تعطيل الله عن الصفات، كيف أفحمهم. ثم قال: وقريب من هذا مناظرة وقعت لي مع أحد علماء أهل الكتاب من اليهود، يقول حيث جمعتني وإياه، جمعني وإياه مجلس خلوة، هو وهذا اليهودي مجلس خلوة، وهو من علماء القوم، فصارت هذه المناظرة. ما هي هذه المناظرة؟ يقول مناظرة وجرى بنا الكلام إلى ذكر مسبة النصارى لرب العالمين، مسبة ما سبه بها أحد من البشر، يعني تناقشوا في هذه المسبة، وهو مقر لأنه يهودي مقر، ونعم كيف هذه يعني هؤلاء القوم سبوا الله. فيقول ابن القيم استغل هذه النقطة، قال: فقلت وأنتم بإنكاركم نبوة محمد صلى الله عليه وسلم قد سببتم الرب أعظم مسبة، مثل صاعقة نزلت على الرجل، كيف نحن نسب الرب؟ قال: وكيف ذلك؟ يقول ابن القيم: قلت أنتم تزعمون أن محمدا ملك ظالم وليس برسول صادق، وأنه خرج يستعرض الناس بسيفه فيقتل فيستبيح أموالهم ودماءهم وذراريهم، بل يقول ويكذب على الله، يعني أنتم هذا يقول أنتم تعتقدون في النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاعتقاد، بل يزعم ويكذب على الله بأن الله هو الذي أمره وهو الذي أباح له ذلك، وأنه أوحي إليه ولم يوحى إليه شيء، وأنه ينسخ شرائع الأنبياء من قبله ويبطل منها ما شاء ويبقي منها ما شاء، ويقتل أولياءه وأتباع دينه. هذا الرسول اللي أنتم تقولون محمد صلى الله عليه وسلم تزعمون أنه يعني إنكاركم نبوة النبي صلى الله عليه وسلم تسبون الله، كيف يقول تزعمون أن محمد صلى الله عليه وسلم هذا حاله؟ الآن يحصره، يقول: فإما أن يكون الله رائيا لذلك كله عالما به مطلعا عليه مشاهدا له أو لا، ما في، أما أن يكون يعلم حال هذا الرجل الذي يفعل ويفعل ما يفعل ما تزعمون أنه يفعل، أما أن الله يعلم بحاله أو لا، فإن قلتم لا يعلم فقد سببتموه أعظم مسبة، لأنكم نسبتموه إلى الجهل والغباوة، حاشا لله سبحانه وتعالى. وإن قلتم علم بحاله فلا يخلو، أما أن يكون قادرا على الأخذ على يديه ومنعه أو لا، يعني الآن هو يعلم بحاله، فإما أن يقدر على منعه وإيقافه وسحقه أو غير قادر، فإن قلتم غير قادر، فإن قلتم يعني علم به ولم يقدر عليه ولم يأخذ على يديه، يعني لم يقدر عليه، فقد نسبتموه إلى الضعف والخور. كيف الله ما يقدر على هذا الرجل الذي يفعل ويفعل ويقول ويقول؟ وإن قلتم قدر عليه ولم يمنعه، له يقدر عليه بس تركه ولم يمنع، هذا أيضا مسبة لله، تنسبونه إلى ماذا؟ إلى الظلم والجور. أليس هذا ظلما أن الله يبقي هذا الرجل؟ قال رحمه الله يعني الرجل يقينا لن يقول هو يعني لم يعلم به، ولا أنه لم يقدر عليه، ولا أنه قدر ولم. الواقع أن هذا الرجل، هذا النبي صلى الله عليه وسلم، منذ أن بعث إلى أن مات، ها، لا يدعو الله دعوة إلا تستجاب دعوته، ولا يطلب حاجة إلا تقضى له حاجته، ولا يرفع لواء إلا ينصره الله سبحانه وتعالى، ولا يقف في وجه عدو إلا ماذا؟ ينصره عليه، ولا يناوئه أحد إلا يضعه الله سبحانه وتعالى. ثم أمره منذ ولد إلى أن مات في علو وظهور وانتشار، وأمر مخالفيه لا يزيد إلا سفولا واضمحلالا. الرجل يقول ابن القيم رحمه الله لما سمع هذا الكلام نزل به الكلام، يعني ظهرت عليه آثار الكلام، يعني الرجل سبحان الله أفحمه حتى يعني بان من وجهه. فماذا قال الرجل؟ قال حاشا لله أن نقول عنه هذا، لا أبدا، نحن ما نقول، بل هو يعني رسول صادق وأتباعه سعداء في الدنيا وفي الآخرة. قال فما يمنعك أن تظفر بهذه السعادة؟ إذا كان صادق ورسول من عند الله وأتباعه سعداء، ما الذي يمنعك أن تظفر بهذه السعادة؟ قال الرجل وكذلك أتباع كل الأنبياء، أتباع موسى أيضا سعداء، أنا ما أقول بس أتباعه هو سعداء، هو نعم أتباعه سعداء، لكن أيضا كل من اتبع الأنبياء فهو سعيد. فقال ابن القيم قال إن كنت تعتقد أنه رسول صادق فقد أخبر أن من لم يؤمن به فهو من أهل النار، وأن دمه مباح، فإما أن تتبعه إن كنت تزعم أنه صادق، وإلا يعني إما أن تصدقه في قوله هذا فتتبعه، وإما أن تكذبه، فإذا كان كاذبا فكيف يكون أتباعه سعداء؟ إذا كان يكذب في هذا القول إذن هو ليس بصادق وليس بنبي، نبي لا يكذب. فهو قال هذا الكلام، من لم يؤمن بي ولم يتبعني فهو من أهل النار. الآن أنت إما إن كنت تزعم أنه صادق فإما أن تتبعه وإما أن تكذبه، فإذا كذبته كيف يكون أتباعه سعداء؟ يقول ابن القيم فلم يحر جوابا، ما وجد جواب، وقال حدثنا في غير هذا، قال لغير السالفة، يعني خلنا نتكلم في موضوع آخر. فهذه حجة مفحمة لكل من أنكر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وتارة يقرر نبوته ورسالته بما حازه من أوصاف الكمال وما هو عليه من الأخلاق الجميلة، وأن كل خلق عال سام فلرسول الله صلى الله عليه وسلم منه أعلاه وأكمله، فمن عظمت صفاته وفاقت نعوته جميع الخلق التي أعلاها الصدق، أليس هذا أكبر الأدلة على أنه رسول رب العالمين والمصطفى المختار من الخلق أجمعين؟ بلى. قال: وتارة يقررها بما هو موجود في كتب الأولين وبشارات الأنبياء والمرسلين، ومبشرا كما قال عيسى عليه السلام: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، في القرآن يخبر الله سبحانه وتعالى أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم موجود في التوراة وفي الإنجيل، ولولا تحريفهم لكتبهم، ومع التحريف في هناك نصوص في التوراة وفي الإنجيل تبين هذا الأمر، ولكن القوم ينكرونه ولا يظهرونه. قال: وتارة يقرر رسالته بما أخبر به صلى الله عليه وسلم من الغيوب الماضية والغيوب المستقبلة التي وقعت في زمانه والتي لا تزال تقع في كل وقت، فلولا الوحي ما وصل إليه شيء من هذا، لولا الوحي ما نزل إليه شيء من هذا، ولا له ولا لغيره طريق إلى العلم به. قال: وتارة يقررها بحفظه إياه وعصمته له من الخلق. يعني في السيرة، لو استعرضتم السيرة، قصص كثيرة. لما نام النبي صلى الله عليه وسلم تحت ظل شجرة ووضع سيفه بجانبه، فقام أحد المشركين فوقف على رأسه صلى الله عليه وسلم وقال: من يمنعك مني؟ خلاص، يعني لو لم يكن رسولا من عند الله سبحانه وتعالى مؤيدا محفوظا لا أجهز عليه الرجل. فقال: الله. من يمنعني؟ الله. فارتعد الرجل ووقع السيف من يده. وفي قصص كثيرة، لما أخبرته الذراع المسمومة. قال: وتارة يقررها، يقرر رسالته بذكر عظمة ما جاء به وهو القرآن الذي لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، وتحدى أعداءه ومن كفر به أن يأتوا بمثله أو بعشر سور مثله أو بسورة واحدة، فعجزوا ونكصوا وباءوا بالخيبة والفشل. وهذا القرآن أكبر أدلة رسالته وأجلها وأعمها. قال: وتارة يقرر رسالته بما أظهر على يديه من المعجزات وما أجرى له من الخوارق والكرامات الدالة كل واحد بمفرده منها، فكيف إذا اجتمعت كلها دالة على أنه رسول الله الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. قال: وتارة يقررها بعظيم شفقته على الخلق بالمؤمنين رؤوف رحيم، وحنوه الكامل على أمته، وأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، وأنه لم يوجد ولن يوجد أحد من الخلق أعظم شفقة وبرا وإحسانا إلى الخلق منه. قال: وآثار ذلك ظاهرة للناظرين، فهذه الأمور والطرق قد أكثر الله من ذكرها في كتابه وقررها بعبارات متنوعة ومعاني مفصلة وأساليب عجيبة وأمثلتها تفوق العد والإحصاء، والله أعلم. نسأل الله سبحانه أن يعيننا على فهم كتابه وأن يفقهنا في دينه، والله أعلم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير.